السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، أوحشتمونا كثيرا كثيرا، أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من بركة الإطلالة عليكم من خلال قناة الرحمة، وأن يديمها للمسلمين نفعا وبثا للخير وللهداية، اللهم آمين. أولا أبدأ الكلام بالدعاء للشيخين الجليلين الحبيبين القريبين اللي احنا تعلمنا على أيديهم الخلق والأدب قبل أن نتعلم منهما العلم. الأول تاج رأسنا وإنسان عيننا وحبيب قلبنا شيخنا الشيخ محمد حسان، أسأل الله عز وجل أن يتم عليه نعمة الشفاء، وأن يتم عليه نعمة العافية، وأن يبارك في عمره، وأن يبارك في عمله. والآخر شيخنا وحبيب قلبنا وثمرة فؤادنا شيخنا الشيخ الحويني، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره، وأن يبارك في علمه، وأن يبقيه لنا وللمسلمين، فقد تعلمنا على يديه تعظيم السنة، فقد تعلمنا على يديه تعظيم الحديث، أسأل الله أن يبارك فيهما خاصة وفي جميع مشايخنا عامة، وأن يشفيهما وأن يشفي كل مريض مسلم، اللهم آمين. أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير. نحن في شهر الله المحرم، وهذه الليلة هي الليلة الثالثة من ليالي شهر الله المحرم، عام هجري جديد، ودعنا من حياتنا عام، هو الآن بين يدي الله بما قدمنا فيه من خير وشر. شهر الله المحرم من الأشهر الحرم، وسبقه شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم، والعرب الكفار كانوا قبل الإسلام يعظمون الأشهر الحرم، فلا يهرقون الدماء فيها ولا يقطعون السبيل فيها، ويؤمنون الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم في الأشهر الحرم. هذا حال العرب الكفار قبل الإسلام. ونحن مع الأسف كنا في شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرام، ودعنا عاما هجريا وأيادي بعضنا متلطخة بدماء بعضنا، أهريقت الدماء في شهر ذي الحجة المحرم، أهراق بعضنا دماء بعضنا في ميدان التحرير وفي غير مكان آخر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ليست هذه مصر التي نعرف، مصر الأمن والأمان، مصر النسيج الواحد، مصر الذي يتآلف فيها الجميع ويتوادد فيها الجميع ويتحابب فيها الجميع، تنكرت وتغيرت وتحولت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله، الانتخابات غدا، بعد ساعات ستبدأ الانتخابات لمجلس الشعب في 9 محافظات من محافظات مصر على ما أعلم والله أعلم. المطلوب أن نشارك جميعا في هذه الانتخابات، المطلوب أن نشارك بكل قوة، المطلوب أن نطلق السلبية طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى. لازم كلنا نشارك بكل قوة. لا تسمعوا للمخذلين، لابد أن نشارك وبكل قوة، لأننا إن لم نشارك في هذه الانتخابات أكل مجلس الشعب غيرنا، والانتخابات والأحزاب ومجلس الشعب وسيلة لا غاية. المراد أن نمكن من خلال هذه الوسائل لدين الله عز وجل. نريد مجلسا نظيفا شريفا، أعضاؤه أياديهم متوضئة، صفحتهم بيضاء، يخافون الله ويحلون ما أحل الله، ويحرمون ما حرم الله، ويعظمون دين الله، ويسعون بكل جهد للتمكين لشريعة الله عز وجل. انتخبوا هؤلاء، انتخبوا الذين يرفعون راية الإسلام، لا تنتخبوا الذين يبغضون الشريعة، الذين يقولون لنا عندما نطالبهم بالعودة للشريعة: أتريدون أن تعودوا بنا إلى عصر الصحراء والبادية والرمال؟ بعضهم يصرح بمنتهى البجاحة وبمنتهى الوقاحة، يقول: لا نريد الشريعة. الإسلام هذا في المساجد، هذا علاقة بين العبد وبين ربه. إسلام شعائر تعبدية. ما للإسلام بالقضاء؟ ما للإسلام بالعسكرية؟ ما للإسلام بالاقتصاد؟ ما للإسلام بكذا وكذا من شؤون الحياة؟ اوعوا تنتخبوا دول، لا تنتخبوا هؤلاء، لا تنتخبوا الذين يشترون الأصوات. هو ممكن يوزع 1,000,000 جنيه يشتري بها أصوات، لكن تأكد أنه هيسرق 10 مليون و20 مليون. اوعى تديله، إياك أن تعطيه صوتك، بل أعطي صوتك لمن توافر فيه 4 شروط: الأول أن يكون أمين، الثاني أن يكون كفء، الثالث أن يكون عدل، يعني مش فاسق. لا تعطي صوتك لواحد لا يركع لله ركعة، فاسق. لا تعطي صوتك لواحد لا يرضى بشريعة الله حكما. لا تعطي صوتك لواحد يأكل الحرام. أعطي صوتك لعدل، أمين، قف قوي على أداء المهمة. قالت ابنة شيخ مدين: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال يوسف عليه السلام لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ، يعني رجل أمين، عليم، يعني عندي كفاءة، أمر بمصر من عنق الزجاجة ومن هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة. دي 4 شروط. أنا لن أعطي صوتي أبدا إلا لمن يرفع راية الإسلام، لن أعطي صوتي أبدا لواحد يريد أن يحبس الإسلام في المساجد، لن أعطي صوتي لواحد من الفلول، ولا الواحد علماني، ولا الواحد ليبرالي، ولا الواحد مش عدل. اللي تجدوه في 4 صفات دول أعطوه أصواتكم يا عباد الله، وهذه شهادة، ولا بد أن نشارك وبكل قوة. ورب العالمين قال: ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وإياك أن تعطي صوتك لمن لا يستحق، فتلقى الله في الآخرة وقد شهدت زورا. وربنا يقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه لما سئل عن أكبر الكبائر قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. حتى قال الصحابة: ليته سكت، يعني شفقة عليه ورحمة به. بل قال ابن مسعود: إن شهادة الزور عدلت الشرك بالله. ثم استشهد بالآية: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أحبتي في الله، هناك من لا يريد الخير بمصر، هناك من يمكر بنا بالليل والنهار، وكان من آخر صور هذا المكر وثيقة الدكتور علي السلمي. الذي أعلن بها الحرب على إرادة المصريين، وثيقة مقموءة، وثيقة قبيحة، وثيقة مشبوهة اختلف عليها الجميع، ولم يقف في جانبها إلا شرذمة قليلة. وكل عاقل يعرف إن علي السلمي لم يكتب هذه الوثيقة، بل كتبها له وغيره وصدره بها. ممكن يكون حد كتبها غيره وقال له يا أستاذ علي السلمي اكتبها لنا بخط حلو، الله يرضى عليك، بخط رقعة، بخط نسخ أو رقعة، اكتبها لنا بخطك بس. أو ممكن يكون حد كتبها له وقال له حضرتك يا أستاذ علي عندك كمبيوتر في البيت؟ قال له أيوة يا باشا. قال له خلاص اكتبها لي على الكمبيوتر، الله يرضى عليك. كل عاقل يعرف أن الوثيقة دي ليست من بنات أفكاره، بل كتبت له. كل عاقل يعرف أن علي السلمي مخلب قط. كل عاقل يعرف أن حكومة عصام شرف حكومة مغلوبة على أمرها، مهيضة، مريضة، سكرتارية لا تملك من الأمر شيء، كتبها غيره وجعله تخت نشان، صدره في المواجهة. وثيقة قبيحة كلها بلاء. رقم واحد، وثيقة ملزمة. يعني إيه؟ يعني لا تعديل ولا تغيير ولا تبديل. ليه يا قرآن؟ ليه هو حضرتك يا حج علي ربنا كلامك منزل من السماء؟ إن كان من العلمانيين من ينقض بعض أحكام القرآن. يعني إيه ملزمة؟ يعني إيه لا تعدل، لا تبدل، لا تغير؟ يعني إيه؟ أدي واحد. اثنين، أنتوا بقى عايزين تشاركوا في الانتخابات عشان أعضاء مجلس الشعب والشورى يختاروا 100 يكتبوا الدستور؟ تمام، ما احنا اتفقنا على كده في الاستفتاء اللي 80% من الشعب المصري قال نعم وافق على هذا. قال لك لا الكلام ده كلام قديم. الجديد بقى ان احنا ناخد 20 بس من مجلس الشعب والشورى، ونجيب 80 من بره، 80 كده واحد نقاوة من النقابات، من الجامعات، من هنا، من هناك، من هنالك، نقاوة كده. يعني الاستفتاء ده كان خيال؟ يعني سعادتك عايز تضحك على الشعب المصري كله؟ ادي واحد. ايه كمان؟ اعطى للجيش في المادة 9 والعاشرة اشياء لم يأخذها الجيش من مبارك الطاغية نفسه. مفيش حد يناقشه في الموازنة. انا افهم ان الموازنة حساسة للجيش، افهم انك تقول لي نجيب 20-30 واحد من هيئات مختلفة ويناقشوه ولا يناقش هذا في العلن، ده كلام مقبول. انما تقول لي لا يناقش اطلاقا؟ طب ازاي واكتر من 30-40% من الدخل القومي بيروح للجيش؟ طب ازاي لا يناقش؟ هذه واحد. اتنين، الجيش هو الحامي للشرعية الدستورية، وهو عايز دولة مدنية، ومدنية عنده يعني لا تحكم بالشريعة. يعني عايز يخلي الجيش زي جيش تركيا في عهد أتاتورك، يعني عايز يجيب لنا أتاتورك جديد. ما هذا الكلام؟ هذه الوثيقة المشبوهة حولت الجيش من مؤسسة يملكها الشعب، من مؤسسة تخدم الشعب، إلى مؤسسة فوق الشعب وفوق الدستور وفوق الرئيس. ما هذا يا عبد الله؟ ولذلك الكل استنكر هذه الوثيقة الباطلة. حتى العاملين في الإعلام وجدوا فيها بنود تضيق عليهم وتحاصرهم. وأنا مش في مجال تفنيد ما جاء في الوثيقة، لكن هذه الوثيقة المقبوءة من الذي أخرجها الآن قبل الانتخابات بحوالي 10-12 يوم، ومعلوم مسبقا أنها مرفوضة من أكبر قطاعات الشعب المصري؟ ليه طلعت دلوقتي؟ هذا مكر يراد. خرج الناس في يوم الجمعة الماضية قبل الماضية، وقد خرجت معهم، وخرج الكثيرون من أهل العلم في الجمعة الماضية قبل الماضية، من أجل مطلبين اثنين عادلين. الأول، إلقاء وثيقة علي السلمي في أقرب سلة قمامة. الثاني، نريد من مجلسنا العسكري مشكورا أن يحدد موعد لانتخابات الرئاسة. مطلب عادل وكانت تظاهرة حضارية جميلة، ما حدش اتخربش خربوش. الميدان كنسه الشباب وتركوه أجمل مما كان، وشهد الكل بأنها حضارية سلمية محترمة. وبعدين تاني يوم بقى السبت اعتصم في الصينية بتاعت ميدان التحرير 100-150 من أسر الشهداء والمصابين كما نقل لنا. فتصرفت الداخلية بحماقة غريبة: أنتم أصحاب إصابات، لكم أولاد ماتوا في الثورة، لكم حقوق في صندوق في 100 مليون لأسر الشهداء. كان ممكن الأزمة دي يحلها مجلس عرفي، مش لواء ولا وزير ولا رئيس وزراء، مجلس عرفي. انتوا مشاكلكم، احنا مشاكلنا ولادنا ماتوا، مشاكلنا ابني فقد عينه وابني التاني فقد رجليه، عندنا مطالب. طيب هل كان هيغرق مصر ان الحكومة تدي كل أسرة لها شهيد 100,000؟ انت مات جوزك في الثورة دي في الميدان في ميدان التحرير، طب هنديكي 100,000 وندي كل واحد فقد عينيه 50,000، ايه المشكلة يعني؟ هتصرف كام يعني؟ 1,000,000؟ 2,000,000؟ 10,000,000؟ 50,000,000؟ ما انت عندك صندوق فيه 100 مليون. الله، طب ما انت كل يوم بتخسر مليارات. انما كان تصرف فيه حماقة عجيبة. خرجوا على الناس بالأمن المركزي والضرب والسحل، وكل كاميرات الدنيا مصوبة على ميدان التحرير نقلت، وهناك فضائيات ضخمت الحدث، وهناك فضائيات لها أجندات، هذا معلوم. وصور يا جدع بقى الراجل بيموت والعسكري بيسحبه من رجله ويرميه جنب الزبالة، وصور يا جدع بقى الضابط اللي بينشن على عيون الناس والعسكري يقول له جت في عين الواد، جدع يا باشا، الله ينور عليك يا باشا، بتعرف تفقع عيون المصريين كويس، صنايعي. وصور النتيجة ايه؟ النتيجة ان هؤلاء استصرخوا الناس، ان الشباب قاموا وفيهم حماسة وحمية لانقاذ هؤلاء. ثم اختلف اهل العلم بعده، ننزل ميدان التحرير السبت والحد والاثنين ولا ما ننزلش؟ فقال جل علمائنا، فقال اكابرنا من العلماء: هذه فتنة، ما تنزلوش. وقال بعض علمائنا وأحبابنا: بل انزلوا لنصرة المظلوم، لدفع الظالم، لتكثير سواد هؤلاء حتى لا يبادوا، سيما وقد عاملتهم الداخلية بوحشية عجيبة. مات قرابة 40 والمصابين قربوا من 3,000، وحشية رهيبة. وانقسم الناس إلى قسمين، وصلت الأحداث إلى ما نحن فيه الآن. طيب عايزين إيه؟ إحنا عايزين الحكومة الفاشلة دي تنزاح، خلاص مشيت الحكومة. إيه كمان؟ تحديد موعد لانتخابات الرئاسة. خرج المشير وقال 30/6 هيبقى في رئيس يحلف اليمين، جميل. إيه كمان؟ إحنا عايزين المحاكم العسكرية لا يحاكم فيها المدنيين. كمال الجنزور رئيس الوزراء الآن قال هذا الكلام امبارح والنهاردة في تصريحات صحفية. يعني وجدنا ردود فعل إيجابية بس متأخرة ومتلكئة وبطيئة. لو سيادة المشير خرج قال الكلمتين دول قبل يوم الجمعة وهو يعلم أن الناس تحشد للميدان، لو خرج وقال الكلمتين دول ليلة الجمعة وقد رأى ملايين في الميدان، لو قال الكلمتين اللي قالهم بعد كده يوم الجمعة ليلة الجمعة، لا حمله كل الشعب فوق الرأس وقالوا بالروح بالدم نفديك يا فلان. إنما القرارات بطيئة دائما ومتأخرة دائما، ونفس العقلية القديمة دائما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نريد من المسؤولين أن يأخذوا زمام المبادرة، نريد من المسؤولين أن يتجاوبوا مع نبض الشعب. الشعب عايز إيه؟ شعبنا شعب دين، عايز شريعة ربنا، شعبنا عايز انتخابات نزيهة في وقتها، عايز يعرف هيبقى له رئيس امتى. ينفع دولة زي مصر تقعد سنة من غير رئيس؟ يا أخي ده أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما مات النبي لم يدفنوه قبل أن يتخذوا خليفة له، النبي ميت في بيته قبل ما يدفن جلس أكابر الصحابة في ثقيفة بني ساعدة واختاروا الصديق يبقى رئيس. ما ينفعش بلد يعدي عليها يوم ملاش رئيس، ما ينفعش مصر 88 مليون يمر عليها سنة وليس لها كبير وليس لها رئيس منتخب مختار يتوافق عليه كل الشعب أو جل الشعب. هذا الذي أدى بنا إلى الآن. وأنا لا أحل الداخلية ولا المجلس العسكري مع كامل الاحترام من هذه الدماء، هم المسؤولون بعد خلع المخلوع. كل ما يحصل في مصر من خير أو شر في ميزانهم هم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وفي أهله هو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وماله وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا في هذه الأحداث رأيت أشياء أريد أن أنبه عليها. الأمر الأول: أين الأدب مع العلماء؟ لماذا تطاول الأقزام على الأعلام؟ فين الأدب مع العلماء؟ لما يجلس كبار علمائنا الشيخ محمد عبد المقصود، الشيخ محمد حسان، الدكتور علي السالوس، الدكتور عبد الله شاكر وغيرهم على رأيهم، الشيخ العدوي، الشيخ جمال المراكبي، الشيخ فلان، الشيخ فلان، الدكتور محمد يسري، كل واحد من هؤلاء قامة، كل واحد من هؤلاء كبير، لما يجتهدوا في مسألة ملتبسة ويبدو رأي ويخالفهم غيرهم نجد الأصاغر يقعون في الأكابر، نجد الأسافل، ولا أقصد بالأسافل هنا من أقصد بها السفول، يعني الناس اللي على قدهم زي حالاتي يعني كده في العلم، يتطاولون على الأكابر. أمر عجب. مش الدكتور محمد عبد المقصود ده اللي بيسموه فقيه مصر أو فقيه القاهرة، مش هو اللي خرج من 25 يناير من أول يوم وشارك في الثورة من أول يوم من أول ساعة؟ مش هو لو الثورة فشلت كان اتعلق على المشنقة هو وغيره من إخوانه عشان قال رأي مش على كيفكم تسقطوه؟ مش هو ده الشيخ محمد حسان الذي إذا سمع الناس بمقدمه لخطبة جمعة في أي مكان سبقه إلى المسجد عشرات الألوف ومئات الألوف أحيانا؟ مش هو ده الشيخ محمد اللي لما خطب في مسجد عمرو بن العاص حضر له أكثر من مليون؟ أنا حاضرت في مسجد عمرو محاضرة، وحاضرت في مسجد النور محاضرة. مسجد عمرو أكبر مسجد في مصر، مهما كان ثقلك المسجد ضخم جدا، امتلأ في خطبة الشيخ جوه وبره. مش هو ده الذي يتقاتل الناس في أي محافظة ينزل فيها من أجل مصافحته، من أجل التقبيل على رأسه؟ مش الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ دكتور محمد يسري والشيخ مصطفى العدوي والشيخ وحيد عبد السلام، مش هم دول مشايخنا؟ مش هم دول اللي تعلمنا منهم التفسير والحديث والفقه؟ مش دول اللي علمونا؟ مش دول اللي كانوا بيعلموا الناس دين الله قبل أن يولد بعضنا وقبل أن يخط شاربنا؟ مش دول مشايخنا؟ اجتهدوا في مسألة ملتبسة واجتهد فيها جمع كبير وقالوا رأيا وخالف البعض. أنا مش قاعد دلوقتي عشان أقول مين صح ومين غلط، أنا مش أهل أن أخطئ هؤلاء أو أصوب هؤلاء، لكن أنا بقى قاعد هنا عشان أقول لازم نتعلم الأدب مع العلماء. الأدب قبل العلم، لابد أن نتعلم الأدب مع العلماء. أسمع كلام يوجع القلب، ولك مشايخ الفضائيات يا عم، الناس اللي قاعدة في التكييف يا جدع، إن يا راجل اتق الله، هؤلاء منهم من اعتقل، هؤلاء منهم من أوذي في سبيل الله، هؤلاء مشهود لهم قبل بالعلم والإخلاص والتجرد لله عز وجل. عايزين نتأدب. اختلف الشافعي يوما مع واحد من تلاميذه فغاب التلميذ عن درسه، فذهب له الشافعي وقال: ألا يصلح أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ بقى عشان شيخ يخالفنا في مسألة نسقطه؟ إن لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني اللي عايز أنبه عليه: احذروا يا عباد الله الشائعات. في وقت الفتن والمحن تكثر الشائعات. أي خبر يا ابني تسمعه قبل أن تنشره تيقن من صدقه، وبعد التيقن من صدقه ارجع للشيخ الأول، قل له: يا شيخ أنا كنت في الميدان وشفت كذا وصورت على الموبايل أهو، هل من مصلحة الإسلام ومن مصلحة المصريين أن أنشر هذا ولا امسحه؟ إحنا مش أمة سايبة، إحنا مش أمة ملهاش كبير. ربنا علمنا التثبت يا مسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طيب بعد التثبت والتيقن، يا شيخ أنا كنت في الميدان وشفت بعينيا ومصوره، ارجع للشيخ، لأهل العلم، للحكماء، ارجع لهؤلاء. يا شيخ هل من مصلحة الدين، هل من مصلحة الناس أن أنشر هذا؟ ممكن تنشر خبر يراق بسببه دماء فتلقى الله قاتلا يوم القيامة، تبقى أنت قتل قتلة، مع أن كل اللي عملته نشرت خبر في جريدة أو خبر على الفيسبوك أو على تويتر أو على إيه تاني مش عارف هذه المسميات العجيبة. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل امرئ مسلم بشطر كلمة جيء به يوم القيامة وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. اتق الله يا أخي، ارجع للشيخ، مش ربنا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ يبقى أنا أوصيكم بوصايا: واحد، بكرة شاركوا في انتخابات وبكل قوة، واصبر ساعة واثنين وثلاثة وخمسة في الطابور وما ترجعش إلا ما تدلي بصوتك، والانتخابات على يومين، فمن عجز غدا أمامه بعد غد. اثنين، عايزين نتأدب مع العلماء. ثلاثة، اتقوا الله واحفظوا ألسنتكم ولا تخوضوا في الشائعات. أربعة، يا مسلم لا تنسى عبادتك. بالله عليك يا من تشاهدني الآن، بربك وجاوبني بصدق، من يوم الجمعة اللي فاتت، الجمعة الماضية قبل الماضية، يعني من حوالي 12 يوم، هو دخلنا في 10 أيام 11 يوم، على مدار العشر 11 يوم اللي فاتوا دول، بربك أجبني، قرأت مع قعدت مع المصحف قد ما قعدت مع قناة الجزيرة والعربية والقنوات الإخبارية عموما؟ أنا بسألك جاوبني، هل في الفترة اللي فاتت دي قعدت مع كتاب ربنا قد ما قعدت مع نشرات الأخبار؟ الجواب لا. هو احنا فاضيين للمصحف؟ لا، ده الواحد قاعد قدام، قاعد على الكرسي كده كالكرسي قدام الفضائية، هات يا جدع الجزيرة، لا هات الجزيرة مباشر يا جدع، لا اقلب هات العربية، لا اقلب هات كذا، لا اقلب هات كذا، لا اقلب هات كذا، خلصنا بقى، خلاص خلاص استنى بس، في برنامج هيجي فيه خبير استراتيجي، بعد الخبير الاستراتيجي برنامج هيجي فيه تاني خبير أمني، بعد الخبير الأمني هيجي بعد كده صحفي لامع، بعد اللامع هيجي مذيع باهر، بعد الباهر هتيجي مذيع، البلد كلها خبراء، البلد كلها خبراء، البلد كلها خبراء، وكل يدلي بدلوه، ما هي فوضى برضه. فانت قاعد بقى كده كام ساعة؟ ساعتين قدام القناة دي بتتابع الأخبار، وساعتين مع المحلل، وساعتين مع الخبير، خلصنا خلاص الحق اشتري الجرايد بقى، هات الجريدة دي بتقول كذا ودي بتقول كذا ودي بتقول كذا، خلصنا الجرايد خش على النت بقى يا عم، هات الفيسبوك، هات التويتر، هات اليوتيوب، هات كذا هات كذا، يقعد الواحد منا لحد الفجر، ولا صلى الفجر لما صلهوش، ده لو كان بيصلي، ولو صلى الفجر في وقته ينام طول النهار يضيع الظهر ويضيع العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. أوليست هذه مصيبة؟ يا أخوانا في وقت الفتن والمحن مطلوب منا أن لا نغفل عن قلوبنا، أن نجتهد في عبادة ربنا. طيب معنا اتصال وأستأنف. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
قول يا درشي وبسرعة.
منور فضائيات مصطفى عقيد اسكندرية مع حضرتك.
الله يرضى عليك وعلى كل اسكندرية.
الله
ربنا يعزك.
فضلت الشيخ، بس يعني في اللحظات الأخيرة في قبل الانتخابات بتحصل فتن، يعني يا ريت حضرتك زي ما حضرتك قلت يعني الواحد يتأكد من الأخبار اللي بتيجي. يعني لحد الآن في فتن بتقع بين الأحزاب.
طيب
دي نقطة. النقطة الثانية فضلت الشيخ، يعني للأسف لغاية لحظتنا هذا في ناس كتيرة مش عارفة عن طريقة التصويت الاختيار.
حاضر.
ساريت حضرتك لو في علم يعني تشرحها لبعض الناس، عشان في ناس كتير للأسف لغاية اللحظة الآن مش عارفة، وفي ناس يا شيخنا فضلت الشيخ خايفة تنزل الانتخابات أو بتقول صوتي مش هيأثر، فياريت حضرتك برضه تتكلم على أمانة الصوت والناس إنها تنزل وما تكسلش في اليومين دول، وإحنا مطلوبين إن إحنا كل واحد يقول بصوته. وجزاك الله كل خير. ولا تنسانا صالح الدعاء ودعاء لسلمى بنتي، جزاك الله كل خير.
أبشر، بارك الله فيك. أنا بقى عايز اتصالات في الآخر، عايز اتصالات في الآخر، الله يرضى عليكم. هناخد محمد ونبطل اتصالات. ازيك يا محمد؟ سلام عليكم.
عليكم فضل، انه احبك في الله يا شيخ.
الله يحبك ويرضى عليك.
عليكم فضل وبركات.
الله يحبك يا محمد.
اعلمك بالله ان تدعو لوليد مسعود بالهداية والثبات، وتدعو ل
اسأل الله ان يعطيك سؤلك وخيرا من سؤلك. ستوب اتصالات، نكمل الله يرضى عليكم، ولو في وقت في الاخر نبقى ناخد. انا بقول اهو، لا تنسى يا مسلم عبادتك وقلبك في هذا الزخم السياسي، في هذه المحنة العصيبة التي تمر بها بلدنا. اللهم الطف بمصر يا رب، يا رب الطف بمصر، يا رب من أراد بنا سوءا فرد كيده في نحره. يا رب، يا رب اجعل بلدنا أمنا أمانا، رخاء سخاء. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. اوعى تنسى قلبك يا ابني، اوعى متابعة الأخبار تنسيك عبادتك، اوعى. النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة فقال من يكلأ لنا الليل. شوفوا الصحابة ما كانوش بينسوا قلوبهم وعبادتهم حتى في الحرب. من يكلأ لنا الليل؟ قال عباد بن بشر أنا، وقال عمار بن ياسر أنا. فنام الجيش وقام عباد وعمار يحرسان، فقال عباد لعمار دعني أحرس أول الليل وتحرس أنت آخرة. فقال عمار نعم. يعني كأن سيدنا عباد بيقول لسيدنا عمار خليني أنا برنجي وانت شنجي. الناس اللي دخلت الجيش تعرف الكلام ده، أنا أحرس أول الليل يبقى أنا أي نعم برنجي، برنجي صح، وانت تحرس آخر الليل يبقى أنت إيه شنجي، واللي في النص طبعا كنجي. ماشي. فرضي سيدنا عمار، وبعدين سيدنا عباد وقف يحرس الجيش كده، لقى الدنيا هادية والمكان آمن، قال ركع ركعتين لله. فركع ركعتين وإذا بكافر ينسل ويرمي عباد بسهم في صدره، فنزع السهم وكتم الجرح واستأنف الصلاة. فرماه بسهم ثاني فنزع السهم الآخر وكتم الجرح وأتم الصلاة. شوف سهم، يعني كانوا اداله بمطوة في صدره طعنة، استحمل وكمل الصلاة. فرماه بالسهم الثالث فنزعه وكتم الجرح وتجوز في الصلاة وقال قم يا عمار أدرك الناس. فقام عمار فلما رأى عبادة متلطخ بدمائه قال لماذا لم توقظني عندما رميت بالسهم الأول؟ قال كنت أقرأ سورة من كتاب الله كرهت أن أقطعها. الله على الصحابة، اللهم ارضى عن الصحابة يا رب. شفتوا حتى في الحرب مش ناسين قلوبهم، مش ناسين العبادة، بيقيموا الليل. برضو النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة فقال من يكلأ لنا الليل، مين يصحينا لصلاة الفجر. النبي في الحرب حريص على انه يصلي الفجر حاضر. فقال بلال انا يا رسول الله. فنام كل الجيش، كل عسكري ما صدق جسمه يلمس الارض وذهب في سبات عميق. سيدنا بلال قعد رايح جاي رايح جاي، الجيش كله نايم، وانت عارف النوم جلاب للنوم. يعني ايه؟ يعني لما تقعد مع واحد يكلمك يقولك والله انا رأيي كخبير استراتيجي ان لما يحصل يتوب كده ينامك، فالجيش كله نايم، ويمكن ليلة كانت برد. فسيدنا بلال تعب، قال ريح كده على الناقة اللي بركة دي شوية، قعد على الارض وركن ظهره كده على جسم الناقة، وكانت الركنة المتينة، ركن نام. الشمس خرجت بقى ضحى، ولم يؤذن بلال للفجر والجيش كله نايم، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم نام. فكان أول من تيقظ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال أين بلال؟ ائتوني ببلال. لما لم توقظنا للصلاة يا بلال؟ لما أدنتش الفجر؟ قال حنانيك يا رسول الله، على مهلك علي، الله يرضى عليك، حنانيك يا رسول الله، لقد أخذ بعيني الذي أخذ بعينك، حضرتك نمت وأنا نمت. فقال النبي إن هذا الوادي فيه شيطان، فخرجوا منه، وأذن بلال وصلوا السنة، ثم أقام بلال وجمعهم النبي على صلاة الصبح وصلى بهم صلى الله عليه وسلم. اللي أنا عايزه من القصة دي إيه؟ إن النبي حتى في الحرب حريص على صلاة الفجر في أول وقتها. يا راجل ده احنا عندنا حاجة اسمها صلاة الخوف، يعني والحرب شغالة والقصف والتفجيرات الرقاب بتطير، هتصلي على أي اتجاه؟ قاعد نايم بتجري هتصلي. احنا ضيعنا كتير في الكام يوم اللي فاتوا دول، وانت عارف ان الايمان بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. مش انت عايز بصيرة في الفتن؟ مش عايز نجاة؟ مش عايز هداية؟ مش عايز نور؟ ايوه عايز. طب ما انت ناسي ربنا، ما انت غافل عن ذكر ربنا، ما انت ناسي كتاب ربنا، انت لا تقف بين يدي ربنا. عايز نجاة ازاي؟ وعايز هداية ازاي؟ كذلك علي رضي الله عنه وصلاة والأذكار. سيدنا علي لما جوز ستنا فاطمة وخلفت الحسن والحسين وعملت على خدمة الزوج والولد في البيت، تعبت ستنا فاطمة، تعبت، طحنت بالراحة حتى مجلت يدها، حملت قربة الماء على ظهرها حتى أثر حبل الليف في نحرها، قمت البيت حتى اتسخ ثوبها، تعبت أو ستنا فاطمة في خدمة عيالها. فقال علي لها يوما رضي الله عنه: سمعت أن النبي عنده أسارة، فلو ذهبت فاستوهبت منه خادما، اطلب منه خدام يخدمك ويعنه. فذهبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحت أن تطلب ورجعت، فذهب إليه علي بعد وقال: يا رسول الله، إن فاطمة طحنت بالرحى حتى مجلت يدها، حملت قربة الماء حتى أثر حبل الليف في نحرها، فعلت وفعلت، تعبت قوي، وسمعت إنك عندك يعني عبيد وكذا، ما تبعت لنا خادم. فقال النبي: والله لا أفعل حتى أشبع جياع المسلمين. لا يا علي، لا، آسف. فعاد علي رضي الله عنه، وذهب النبي بعد لزيارة فاطمة وزوجها، ثم قال لعلي ولفاطمة: ألا أدلكما على شيء خير لكما من خادم؟ أقولك يا بنتي على حاجة تعمليها ربنا يقويك بيها ويعينك على خدمة زوجك وعيالك، وأحسن من 20 خدام يخدمك، أحسن من خادم واحد يخدمك. قالت له: قول لي الله، قول لي يا رسول الله، قول لي يا أبي. قال: إذا دخلت فراشك فلا تنامي حتى تقولين: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، هذا خير لكما من خادم. الشاهد هنا بقى في ذكر القصة دي إن سيدنا علي لما حكى القصة دي للتابعين قال: فما تركت ذلك منذ تعلمته من رسول الله. فقال أحدهم: ولا في ليلة صفين. انتوا عارفين ليلة صفين دي يا إخواني؟ ده مات في معركة صفين يجي 50,000 إنسان، يعني كان يوم صعب جدا وليلة فيها خطب مدلهم. بيقول له: يا علي، ولا حتى في الليلة اللي كانت فيها المصيبة الكبيرة دي نسيت الذكر اللي النبي علمه لك؟ قال ولا في ليلة صفين. يبقى الصحابة ما كانوش بينسوا قلوبهم في الفتن، الصحابة ما كانوش بينشغلوا عن أي شيء بأي شيء عن عبادة ربنا. فأنا وصيتي لنفسي وأنا مقصر وأنا من عوام الناس، وصيتي لكل إخواني وأخواتي في المحن دي، عايزين إكثار من ذكر الله في المحن دي، عايزين قنوط في الصلوات الخمسة، عايزين دعاء كثير في المحن دي، عايزين نفتح المصاحف في المحن دي، عايزين نقيم الليل في المحن دي، عايزين نصلي الصلاة في جماعة في المحن دي، عايزين نجتهد جدا في طاعة الله ونسأله النجاة من كل مكروه. الأمر اللي أنا عايز أعلق عليه كمان، بقول لكل الدعاء، بقول لكل الشيوخ، بقول لكل طلبة العلم، إياكم أن تغفلوا عن الدعوة وتنشغلوا بالسياسة عنها. أنا لا أخطئ من شارك في السياسة، من أهل الفضل سندعمه وسنقف معه، إنها بقول للعلماء، بقول للدعاء، اوعى تنشغل بأي شيء عن الدعوة إلى الله. يا إخواني أنا أسأل سؤال واحد وعايز اللي بيشوفني دلوقتي يجاوب عليه. كل الناس اللي بتصلي في مصر، كل أصحاب اللحى من أهل مصر، كل المختمرات والمنتقبات على أرض مصر، كل الناس اللي بيحبوا ربنا وبيطيعوا ربنا في مصر، إحنا كسبناهم عن طريق الدعوة ولا عن طريق السياسة؟ ما تقول لي بقى، المساجد اللي بتتملي دي بالملتزمين في الجمعة وفي دروس العلم، الناس دي احنا كسبناها بالدعوة إلى الله ولا بالسياسة؟ بالدعوة إلى الله قولا واحدا. معنى كده ايه يا عم الشيخ؟ ان انتك بتأمرنا ما ننتخبش حد؟ لا، بقولك انتخب، وانا هنزل انتخب وسأشارك، بس انا كداعية لن يشغلني شاغل أبدا عن الدعوة إلى الله عز وجل. أنا بسأل سؤال، أيهما أعظم درجة، الإمام العالم الداعية ولا عضو مجلس الشعب؟ الداعية أحسن من عضو مجلس الشعب ومن رئيس مجلس الشعب ومن رئيس الوزراء ومن رئيس الجمهورية. الداعية لله ده مين؟ ده وريث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده النبي قال إن العلماء ورثة الأنبياء. كل داعية موفق سلطان وملك وله سلطان على قلوب الناس. اسمع بس ده، لما خرج هارون الرشيد رحمه الله، هارون الرشيد ده الرئيس، ومش رئيس زي أي رئيس، ده بيحكم كل الدول الإسلامية، مش العربية، العربية وغيرها، ده رجل سلطان واصل لحد الصين، بيحكم يجي 50 دولة. هارون، خرج هارون فاجتمع الناس حوله والتفوا بموكبه وأخذوا يهتفون. أنا متخيل بقى بالروح بالدم نفديك يا هارون والكلام ده يعني. وبعدين مرة واحدة انجفل الناس وتركوا موكب الرئيس هارون الرشيد وجروا في ناحية رجل والتفوا حوله، ده يقبل على دماغه وده يقبل ايديه وده عايز يحتضنه وده يقول له ادعي لي، وسابوا الرئيس لوحده مع شوية كم ضابط وكم عسكري كده. فأطلت أم ولد لهارون من هودجها من الخباء كده وقالت من هذا الرجل الذي ترك الناس من أجله موكب أمير المؤمنين؟ فرد أحدهم وقال ألا تعرفينه؟ هذا أمير المؤمنين في الحديث، الإمام عبد الله بن المبارك إمام الدنيا. فقالت هذا والله هو الملك، لا ملك هارون الذي يجمع له الناس بالأعوان والشرط. يا داعية لا تنشغل بأي شيء عن الدعوة. النهاردة المساجد تأثرت، دروس العلم بقى العدد الحضور نصف العدد وربع العدد، إيه اللي حصل؟ كيف تنشغل عن الدعوة؟ كتير من المشايخ بقت دروسهم في المساجد كان نشرة أخبار، كتير من خطب الجمعة بقت نشرة أخبار. أنا لا أمرك أن تنخلع من الواقع، علق على الواقع وعبر عنه وبين للناس، بس اوعى ده يكون على حساب العلم، على حساب الدعوة، على حساب نشر السنة، على حساب قمع البدعة. اوعى، لا تغفل أيها الداعية عن دعوتك إلى الله أبدا. الشيخ ده له محبة في القلوب من عند ربنا كده، من عند ربنا. يوم الجمعة الماضية قبل الماضية كنت في ميدان التحرير مع كتير من مشايخنا من أجل المطلب الواحد كما سمي ذلك وقتها. وبعدين وأنا ماشي، فبعض الأحباب والأصحاب واللي جاي يسلم واللي جاي عايز يقبل على رأسي واللي يشد يدي عايز يقبلها محبة. فواحدة أحدهم حكى لي بعد ما روحت، قال لي واحدة متبرجة ما نعرفش دي تبع مين ولا ملتها إيه ولا دماغها فيها إيه، لما شافت إقبال الناس عليا كده قالت لهم روحوا خدوا البركة، يلا خدوا البركة من الشيخ يلا. حاجة غريبة قوي، الناس دي متغاظة ليه من محبة الناس للعلماء وللدعاء؟ سبحان الملك، هو على طريقة إن تمسسكم حسنة تسؤهم؟ هو المشايخ بيدوا للناس حاجة؟ نحن لا نملك شيئا نعطيه للناس إلا قال الله قال رسوله. هذا أمر وضعه الله تعالى في قلوب الخلق للدعاء وللعلماء ولطلبة العلم، وأسأل الله أن يجعلني من طلبة العلم، اللهم آمين. يبقى لا تنسى دعوتك، وعايزين ندعو إلى الله بالسلوك وبالكلام وبالخدمة. هنخطب ونعلم الناس، اللي عارف يخطب جمعة يخطبها، اللي يقول كلمة بعد الفجر يقولها، اللي يكتب مقال في جريدة يكتبه، والنهاردة الجرايد أكتر من الهم على القلب يكتب، اللي عنده كفاءة يطلع في مناظرة يناظر، ماشي نافح عن دينك. اللي ما يعرفش ده كله يقول فيش في محاضرة للشيخ فلان في المكان الفلاني، يكتب ورقة بأسبوع الدعوة في المكان الفلاني، يعني يضرب بسهم في الدعوة. وعايزين ندعو إلى الله بالسلوك. أنا أحكي موقف واحد سمعته من الشيخ صالح المغمسي، ربنا يبارك في عمره وفي علمه، إمام مسجد قباء، وده رجل رقيق القلب وأنا أحبه في الله مع أنه لا يعرفني. بيحكي إن واحد مصري بقاله 36 سنة كل سنة بيحج، ما شاء الله 36 حجة. طب الراجل ده عنده كم مليون؟ ما عندوش، ده راجل مسكين خالص، وكل سنة قبل الموسم ربنا ييسر له ويفتح عليه من حيث لا يحتسب. ايه الحكاية؟ الشيخ صالح المغامسي بيحكي، وده موجود على النت، اللي عايز يجيب المقطع يجيبه. ايه الحكاية؟ قال الراجل ده لقى امرأة عجوز ركب عربية من عربيات الأجرة في الريف عندنا، تبقى عربية كده نص نقل وحاطين فيها دكتين، الدكة تشيل 5 بيقال عليها 15، واللي واقفين بين الدكتين يجي 20 نفر، ها، وفي كرسي جنب السواق يشيل 1، السواق بيقعد عليه 2 و3 أحيانا. فست العجوز يا ولد قاعدة ورا في العربية زي البوكس دي، فقلت له يا ابني قعدني قدام للسواق، فشخط فيها. أم ولد كده صالح وبخ السائق ولا تعالي يا حاجة، تعالي يما اقعدي قدام. قال له بس خد بالك هنا بنفرين. قال له خد حق 3 مش 2، اقعدي هنا يا حاجة الله يرضى عليكي، ادعي لنا يما. فقالت له روح يا ابني، إلهي ربنا يكرمك بزيارة النبي محمد كل سنة لحد ما تموت. بقاله 36 سنة كل سنة بيحج ببركة دعوة من امرأة عجوز. مش النبي علمنا أن ننصر ويستجاب لنا بدعوة ضعفائنا، بدعوة العجزة، بدعوة المرضى؟ عايزين نعلم الناس دين ربنا بالسلوك. عايز أي واحد له لحية لما يشوف الناس يبتسم في وجوههم. النبي قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. عايزين نعامل الناس برفق وبلين وبحب. أخويا وحبيب قلبي الدكتور عبد الرحمن الصاوي، تعرفونه؟ عبد الرحمن بيحكي لي إنه كان راكب سيارة ومقفلين الإزاز لأنها مكيفة، وفي الإشارة لقى سيارة جنبه إزازها مقفل برضه، وبعدين لقى واحد بيدخن فعايز يقول له التدخين حرام بس مش طايله، فعبد الرحمن بصله كده وابتسم في وجهه. فالراجل قال ما شاء الله أول مرة أشوف واحد سن بيضحك. فابتسم الرجل للشيخ عبد الرحمن الصاوي في وجهه، أما عبد الرحمن مش عارف يكلمه، عمل إيه؟ مسك القلم وقال له يعني ايه يا عم عبد الرحمن؟ قال انا قصدي اقول له التدخين ده في مخالفه لله، وانت هتموت ورايح له، هتقول له ايه؟ الراجل فهمها لقطها وده أمر عجيب. راح فتح الإزاز ورمي السجارة في الأرض وقال له جزاك الله خيرا. طب أخونا عبد الرحمن عمل إيه؟ دي كلمة مع ابتسامة. أنا أعرف أخ من بتوع التبليغ والدعوة، أخ حبيب، بيقول لي شفت ولد بيشرب خمر وفي إيديه إزازة خمر. فأنت عارف جماعة بتوع التبليغ أنا أحبهم ولهم وعليهم، لكن فيهم سمت السنة وفيهم رفق ولين ده معروف. فقابله كده والسلام عليكم وضحك في وشه كده واداله ملبساية وحطله شوية ريحة في إيديه ويمكن اداله إزازة الريحة هدية وقال له ما تيجي تصلي معايا العشاء بقى. قال له طب واللي في إيدي دي يا عم الشيخ؟ قال له هاتها هديها لك بعد الصلاة. ودخله الجامع. وبعدين لما دخله قال له ينفع بقى تبقى في بيت ربنا ومعاك إزازة خمرة؟ قال له الله انت رجعت في كلامك يا مولانا. قال له ابدا، بس انا شايف انسب مكان نشيلها فيه في الجامع دورة المية. فحطها في حمام وقفل عليها. الولد نام، قاعد يسمع الدرس نام. صحوا الفجر، قوم يا ابني قوم. طبعا الولد نايم سكران، صحي كده فايق. الله الله، ايه الدون دي كلها؟ اصطبحنا بدأني مين النهاردة؟ ايه اللي جابني هنا؟ قال لهم بس يا مولانا الفجر الفجر، خش خد دش كده سخن واطلع فوق كده، هعملك شوية شاي يعجبوك. فالولد دخل انقاد واغتسل وطلع وصلى الفجر. الاخ بيقول لي اقسم بالله كان اكتر واحد بيبكي في صلاة الفجر الولد ده. قلت طيب وبعد الصلاة يا شيخ حسن ايه اللي حصل للولد ده؟ قال لي ايه اللي حصل؟ دقنه دلوقتي اطول من دقنك يا عم الشيخ. التزم بدين الله بكلمة طيبة بالرفق باللين. شيخ سعيد بن مسفر حكى ان كان في شيخ من السعودية ذهب الى امريكا في الدعوة، فوجد شابين كده فسألهم التزمتم ازاي؟ فحكوله ايه اللي حصل. قالوا احنا جينا امريكا بصراحة عشان نتمتع بالحرام، واحنا في الشقة الباب خبط، قلنا مين؟ فرجل قال انا اخوكم فلان. فراح فاتح صاحبي لقى واحد بلحية جميلة وثوب ابيض كده وعلامة الصلاة منورة جبينه وبيبتسم وقال له يا حبيبي أنتم من أهل السعودية وأنتم أحفاد الصحابة، كان يجب تيجوا أمريكا تعلموا الناس الخير والهدى، ما يجوش ما تجوش تشاركوا في الحرام، تعالوا معايا المسجد. قال فقال صاحبي للشيخ ملحقنا حتى في أمريكا، تفو على وجهك يعني أنتوا ورانا خنعتونا، وتف عليه وقفل الباب. قال شوية والباب خبط، مين؟ أخوكم فلان. واحد تاني قال ففتحت وإذا بالرجل الآخر يقول يا أخي قبل ما تقفل الباب لقد جاءك صاحبي يدعوك للصلاة فبصقت في وجهه فعاد بالأجر، فإما أن تأتي معي للمسجد أو تبصق في وجهي فأرجع بنفس أجر أخي. قال فأحرجني فانقدت له مع صاحبي ومن الله علينا من يومها بالالتزام. إحنا عايزين كده، عايزين يا شباب ندعو إلى الله بالسلوك بخدمة الناس. النبي علمنا أن رجلا رأى غصن شوك في على ظهر الطريق فنحاه جانبا فغفر الله له وأدخله الجنة. أخيرا عايزين نتآخى، ها هندي حزب النور ولا حزب الإخوان حلو العدالة؟ مش كلهم رافعين راية الإسلام؟ أي حد رافع راية الإسلام هنديله، أي حد حتى لو لا ينضم إلى هذا أو إلى هذا لكنه كف وأمين ودين ويحب ربنا وعايز ينصر الإسلام هنديله. وعايزين نتآخى، وعايزين انتخابات بكرة تبقى انتخابات مشرفة وحضارية وتتحدث عنها الدنيا ولا تراق فيها قطرة دم، والمجلس الأعلى العسكري مسؤول مسؤولية كاملة في صيانة دماء المسلمين غدا وفي الحفاظ على أموال وأعراض المسلمين غدا، ومعه الداخلية ومعه اللجان الشعبية. بكرة امتحان لكل مصر، للجيش وللشرطة وللشعب. عايزين بكرة نحسن الاختيار ونحقن الدماء ونبقى محترمين، تتحدث عنا الدنيا كلها. وبعدين أنا مش عايز أنسى فلسطين في اللي احنا فيه ده، اليهود عايزين يهدموا الجزء الغربي من القدس، ما هي مصر غرقانة في اللي هي فيه، وسوريا مع جزار الأسد عمال يدبح في الناس، واليمن موحولة، والشيعة في السعودية خرجت أصواتهم، والشيعة في البحرين خرجت أصواتهم، وليبيا لسه الأمور يعني، وتونس فاليهود نهازين للفرص. فلا تغفلوا فلسطين، لا تغفلوا فلسطين، على الأقل بدعوة في سجدة في صلاة. أسأل الله عز وجل أن يحقن دماء إخواننا في سوريا، وأن يحقن دماء إخواننا في ليبيا، وأن يجمع كلمة إخواننا في ليبيا، وأن يجمع كلمة إخواننا في تونس، وأن يحقن دماء المصريين، وأن يحفظ أعراض المصريين، وأن يصون أموال المصريين، وأن يجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، وأن يشفي شيخنا الشيخ محمد حسان، وأن يشفي شيخنا الشيخ الحويني، وأن يشفي كل مريض مسلم. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. حبكم في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.